ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور.
الله أكبر.
الله يا أستاذ.
اللهم صل على حضرة النبي.
الله يا
عرش. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. شرح الآيات تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، ومن ثم تستمعون من وصايا نهج البلاغة عند 5:26. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 5:36 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 6:19. سفينة النجاة تقدم إليكم عند 6:30، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من كربلاء عند 6:40. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:10، وبعد ذلك عند 7:31 نقدم إليكم يوم لا كالأيام. إشراقات من الصحيفة الحسينية تستمعون إليها عند 7:45. وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء عند 7:53. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8:00 تماما. وبعد ذلك نقدم إليكم من أنوار الشعر الحسيني. في أمان الله وحفظه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث في الآية 85 و86 من سورة البقرة، وكان بودنا أن نقف الوقفة الأخيرة مع هاتين الآيتين المباركتين، وخصوصا في قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. في هاتين الآيتين المباركتين والتي تحدثنا عنهما في الحلقات السابقة، يتحدث القرآن عن أمور خطيرة وعن أمر خطير، وهو قد جاء بصيغة الاستنكار، الاستفهام الاستنكاري والتعجب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فإن من أخطر الأمور هو أن تتعامل الأمة مع رسالتها تعاملا تبعيضيا بحسب أهوائها ورغباتها ومصالحها، فتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وبالتالي تكون هي الحاكمة على الكتاب، لا الكتاب حاكم عليها، وهي القائدة والإمام للكتاب، ويبقى الكتاب مأموما ومقودا. إن هذا التعامل التجزئي التبعيضي يجعل من تطبيق الكتاب والعمل به ألعوبة بيد الناس، يأخذون منه ما يشاءون ويرفضون ما يشاءون. ولقد حذر القرآن الكريم من هكذا تعامل تجزئي، واستنكر على اليهود ذلك استنكارا شديدا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وأكد القرآن على حقيقة تاريخية ألا وهي إصابة الخزي في الحياة الدنيا. والخزي تعبير قرآني عن السقوط الحضاري وعن الفشل والتردي الذي تعيش فيه الأمة كشبح أمة تتقاذفها الأهواء ويقودها المترفون والمجرمون باسم الدين وباسم الكتاب، وهم أبعد ما يكونون عن الدين والكتاب وأبعد ما يكونون عن رسالة السماء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قد يتصور البعض أن نتيجة التعامل التجزيئي التبعيضي مع الرسالة ومع الكتاب السماوي له آثار أخروية فحسب، وله خزي أخروي في نار جهنم فحسب، بل إن القرآن الكريم يؤكد على الخزي الدنيوي والسقوط الدنيوي وما يلحق الأمة من العار ومن الذيلية ومن الفشل في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فنجد الآيات الكثيرة تتحدث عن الخزي في الحياة الدنيا قبل الخزي في الحياة الآخرة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي سورة الزمر: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. فالقرآن الكريم نفهم من كل تلك الآيات المباركة أن الخزي الذي يصيب الأمة لا يختص بالآخرة، وإن كان عذاب الآخرة أخزى بنص القرآن الكريم، بل هو خزي دنيوي قبل أن يكون أخروي، خزي وفشل وعار وصغار وتبعية وتمزق، كل ذلك يصيب الأمة والمجتمع في الحياة الدنيا عندما تتعامل مع الرسالة تعاملا تبعيضيا تعاملا انتقائيا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ولقد عاش اليهود الخزي والذل طوال مسيرتهم التاريخية، فكانوا طعمة سائغة لكل طامع، وكانوا مثلا للذل والقمع في كل بقعة من بقاع الأرض وخصوصا في أوروبا. ولم يجد اليهود الكرامة والاحترام إلا في البلاد التي كان يحكمها القرآن وكان يحكمها الإسلام. وقد حدثنا القرآن الكريم على أن هذا الخزي على اليهود لا يقتصر على فترة زمنية دون أخرى، ما داموا يتعاملون مع رسالتهم ودينهم تعاملا هازئا، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بحسب ما تملي عليهم الأهواء والمصالح والمطامع، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهل هناك خزي أكبر لليهود من أن تقودهم الصهيونية العالمية وتحركهم لصالح أهدافها الخبيثة ومطامعها الاستكبارية؟ وقادة الصهيونية لا يؤمنون بكتاب ولا يعترفون بنبي أو رسول، وإنما يتخذون الدين والمقدسات شعارات يحركونها كيفما شاءوا ليحركوا بها السذج من الناس باتجاه أرض الميعاد من أجل إعادة هيكل سليمان، وهم أبعد ما يكونون عن داود وسليمان عليهما السلام. إن هناك القليل من اليهود في العالم اليوم يعون خطة الصهيونية الخبيثة وكيف تسخر الدين والمقدسات كشعارات ترفعها من أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية والاستكبارية. ولهذا فإن هذه الثلة الواعية من اليهود يقفون بوجه المخططات الصهيونية ويستهزئون بما ترفعه من شعارات العودة وبناء الدولة في أرض الميعاد، لأن هذه الثلة تدرك جيدا أن الصهيونية مهما حققت من انتصارات في سبيل إقامة الدولة الإسرائيلية إلا أن النتيجة ستكون الفشل الذريع والخزي في الحياة الدنيا، وستسقط كل ما بنوه من صروح على جماجم الأبرياء وأجساد المظلومين من المسلمين المستضعفين. وهذه هي النتيجة الطبيعية للظلم والظالمين والمستكبرين الذين يتخذون من المقدسات شعارات لتحقيق المصالح الذاتية والأطماع التوسعية. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهكذا مع كل أمة تتعامل مع كتابها ورسالتها بهذا التعامل التجزيئي التبعيضي النابع من الأهواء والمصالح. وقد وقعت الأمة الإسلامية فيما وقعت به اليهود في التعامل التجزيئي عندما راحت تتمسك ببعض الكتاب وتكفر ببعض، وقد لعب الاستعمار دورا كبيرا وخطيرا في ذلك، وزرع عملاءه الفكريين في البلاد الإسلامية من أجل أن يقنعوا الأمة الإسلامية بأن القرآن الكريم يمثل القمة في الأخلاق والقمة في الآداب والقمة في العدالة، إلا أنه لا يصلح لأن يحكم الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقيم دولة إسلامية قائمة على أساس الإسلام وعلى أساس تعاليم القرآن. وإن القرآن إذا استطاع أن يقود الحياة في القرون الوسطى فإنه في القرن العشرين لا يستطيع أن يقوم بتلك المهمة الصعبة. ولقد تركزت هذه الأفكار والتصورات الخاطئة عند بعض المثقفين والمفكرين والكتاب المسلمين إلى درجة أنهم عاشوا الذهول والدهشة عندما رأوا انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقد كانت تراود هؤلاء الشكوك الكبيرة في قدرة الإمام على أن يكون رجل دولة، رغم تيقنهم بأنه من أكبر رجال الثورة في العالم. من هذا المنطلق كتب الكاتب والصحفي المعروف محمد حسنين هيكل كتابه مدافع آية الله، ولهذا الاسم دلالاته وإيحاءاته، حيث يصور أن الإمام مدفعية بعيدة المدى، فقد كانت ترسل بقذائفها وحممها على بعد آلاف الأميال من نوفل لشاتو في باريس لتسقط قلاع الشاه، إلا أن هذه المدفعية لا تملك المشاة كما يقول، ولا تستطيع أن تقيم دولة، إنها تستطيع أن تهدم وتخرب، ولكنها ليست بقادرة على البناء والتعمير وتكوين الدولة المقتدرة بوزرائها وسياسيها ومهندسيها وأطبائها. وكأن السياسة والطب والهندسة مختصة باليهود والمسيحيين. ولم تكن هذه الشكوك نابعة من قدرة الإمام الخميني الشخصية بقدر ما كانت نابعة من الشك في قدرة الأفكار التي يحملها الإمام، وهي أفكار الإسلام على بناء الدولة. ولهذا يصف الإمام بأنه رصاصة انطلقت من القرن السابع لتستقر في قلب القرن العشرين. إن أمثال هؤلاء المفكرين والصحفيين والمثقفين قد تجدهم يقومون بالطقوس الإسلامية والعبادات الإسلامية، ولكنهم لا يعترفون بالأسس التي يقوم عليها والتي جاء من أجلها القرآن الكريم ليحكم الحياة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيما. وسئل عليه السلام عن قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، فقال: هي القناعة. شارك الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه. وقال سلام الله عليه في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. وقال سلام الله عليه: من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. وقال سلام الله عليه لابنه الحسن عليه السلام: لا تدعون إلى مبارزة، وإن دعيت إليها فأجب، فإن الداعي إليها باغ والباغي مصروع. وقال عليه السلام: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل. فإن كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. وقيل له: صف لنا العاقل. فقال عليه السلام: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل: فصف لنا الجاهل. فقال: قد فعلت. وقال سلام الله عليه: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم. وقال عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال سلام الله عليه: من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. وقال علي عليه السلام في كلمات الحكمة القصار في نهج بلاغته: الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها. وقال: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. اتق الله بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبين الله سترا وإن رق. وقال عليه السلام: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. وقال: إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته. إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة، احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. وقال عليه السلام: الكرم أعطف من الرحم، من ظن بك خيرا فصدق ظنه، أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. وقال سلام الله عليه: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. وقال سلام الله عليه: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. مستمع الكريم، كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. معاناة الشعب اليمني وصمت المنظمات الدولية. حياكم الله. شدد القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان بصنعاء للديلمي على أن معاناة الشعب اليماني تفرض علينا ضرورة مراجعة آليات عمل المنظمات الدولية في بلادنا، مؤكدا أن هذه المنظمات تنصلت عن مسؤولياتها الإنسانية. وخلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة حول دور الأمم المتحدة في اليمن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني بالعاصمة صنعاء، أوضح الديلمي أن معاناة الشعب اليماني المتزايدة تفرض علينا ضرورة مراجعة آليات عمل المنظمات الدولية بالبلاد، طبعا في إشارة إلى ضعف هذا الدور في اليمن. أشار الديلمي إلى أن اتهامنا للأمم المتحدة بغياب الشفافية والمسالة والنزاف في مساعدات المنظمات الدولية جاء بعد تنصل هذه المنظمات عن مسؤولياتها الإنسانية، ودعا الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية إلى مشاركة آليات تنفيذ برامجها الإنسانية في اليمن مع حكومة الإنقاذ الوطني لتحقيق الشفافية. من جهته أشار الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان طلعت الشرجبي إلى أن استخدام العدوان للتجويع كوسيلة من وسائل الحرب على اليمن ضاعف من معاناة ملايين المواطنين، وأوضح أن نفقات منظمة كمنظمة الأمم المتحدة التشغيلية تصل إلى قرابة 70% من إجمالي مساعدات المانحين الدوليين خلال الفترة الماضية، معتبرا أن سوء التنفيذ للمشاريع الإنسانية في اليمن متعمد من قبل المنظمات الأممية. طبعا الحديث حول هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل حقيقة في فضح كل ذلك الدور وتلك الأدوار السيئة التي لعبتها المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة خلال سنوات العدوان العجاف الثمان الماضي. رافقونا في هذا اللقاء. الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. أولى المساهمات والمشاركات نستمع إلى الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. برنامج اليمن التصدي والتحدي على الطهران العربية. معاناة الشعب اليمني وصمت المنظمات الدولية. لم تلقى معاناة الشعب اليمني أي استجابة حقيقية من قبل المنظمات الدولية بكافة أنواعها، بدليل أن جميع الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها أبناء الشعب اليمني الحر أمام مكاتب المنظمات الدولية هذه في صنعاء وفي بعض المحافظات لم تلقى حتى مجرد الاهتمام أو الرد أو الخروج لمقابلة من يحتجون أمام مكاتبها. لذلك نؤكد للعالم بأن صمت المنظمات الدولية هو صمت مسبق الدافع من قبل دول تحالف العدوان، وعبر المال الأمم المتحدة باعت ضمائرها. ونحن نعتقد أن وجود المنظمات الدولية في المناطق الحرة التابعة لحكومة صنعاء هو وجود لأهداف أخرى غير إنسانية. معاناة الشعب اليمني أيها المستمع الكريم بلغت ذروتها، بل إنها أكبر كارثة إنسانية في هذا العصر وباعتراف المنظمات الدولية نفسها. 8 سنوات من العدوان والحصار وحرب شاملة عسكرية واقتصادية وسياسية وتجويع مبرمج من قبل العدوان وحتى من قبل المنظمات الدولية التي تشارك العدوان في إفقار اليمنيين ونهب ثرواته وجعل هذا الشعب يعاني معاناة كبيرة لا مثيل لها في هذا العصر. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء الذي كتب إلينا محيين وكذلك شاكرا، شكرا لك أخي الكريم. في هذه اللحظات ينضم إلينا الأستاذ ناصح شاكر الصحافي اليماني من صنعاء. أستاذ ناصح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وبياكم. نبحث في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي حول دور المنظمات الدولية، واليوم حقيقة النقاشات والحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان في صنعاء أوضحت جزءا من هذا الدور، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للأستاذ المستمعين. الحقيقة الأمم المتحدة لها دور سلبي إن لم يكن سيئا للغاية في اليمن. الأمم المتحدة تتلقى الدعم من السعودية وتترقى الدعم من الإمارات لدعم مشاريعها في اليمن، وهي مشاريع في الحقيقة لتغطية جرائم السعودية في اليمن. ترتكب الجرائم بحق أطفال اليمن، بحق صلاة العزاء، بحق طلاب المدارس، حتى مستشفيات الأمم المتحدة التي لديها احتياطيات لدى التحالف تم استهدافها. مثلا مستشفى في عبس تابع للأمم المتحدة تم استهدافه، ومع ذلك حتى اليوم لا نرى أي إدانة حقيقية ومحاسبة من ارتكبوا تلك الجرائم من قبل التحالف السعودي، ليس بحق اليمنيين فحسب وإنما بحق حتى الأمم المتحدة. مثلا لو أخذنا في الاعتبار جريمة قصف حافلة طلاب ضحيانا التي راح ضحيتها أكثر من 40 طفلا تحت سن 16 وأكثر من 50 جريحا، الأمم المتحدة دعت إلى تحقيق عادل وشفاف، بينما عندما نشرت تحقيقا عن قصف حافلة ضحيان قبلت بالنتائج التي نشرتها السعودية أو التحالف السعودي عن هذه الجريمة، وقبلت بتلك المسرحية الحجلية بأن ما حصل هو خطأ. كل الجرائم التي ترتكبها السعودية في اليمن يتم عزوها إلى أخطاء وترتكب مرة أخرى، ولا نرى أي محاسبة حقيقية لمرتكبي تلك الجرائم. وكيف الأمم المتحدة أن تحاسب هؤلاء وأمريكا هي من تدعم التحالف السعودي بالقنابل وتزود التحالف السعودي بالقنابل التي ترتكب الجرائم بحق اليمنيين؟
حقيقة أستاذ ناصح في الحديث حول هذا الموضوع، وهو حديث ذو شجون كما قالت العرب، يمكن أن نلحظ هذا الدور الهزيل والضعيف من قبل الأمم المتحدة منذ ربما العام الأول من العدوان وحتى هذه اللحظة. البعض يتساءل ويسأل لماذا هذا الضعف لدور كمنظمة عالمية المفروض أن تكون كبداية، أن تكون محايدة، أن تكون منصفة، أن تكون بعيدة عن أن تكون مع طرف دون آخر في أي صراع كان في العالم. لماذا تنحاز إلى تحالف العدوان، تدافع عن تحالف العدوان، تحاول حتى في تلك النقاشات في داخل الأمم المتحدة أن تتحدث عن الجميع بلغة واحدة بكلمات موحدة، يعني تساوي ما بين الجلاد والضحية، بين القاتل والمقتول، بين الحق والباطل بكلمات، وتقول على الجميع وتقول الكل مشترك وما إلى ذلك. البعض يتساءل ويقول لماذا، أول مال أم أمور أخرى؟
صحيح. لماذا الأمم المتحدة منحازة بشكل كبير للتحالف السعودي الإماراتي وتحالف العدوان في اليمن؟ هذا سؤال يتساءله الكثير. في الحقيقة نحن نلاحظ أن السعودية أن الأمم المتحدة تتلقى الدعم، كما ذكرت سابقا أن السعودية هي من تمول مشاريع الأمم المتحدة في اليمن، وهذا يشكل انتهاكا صارخا لحيادية الأمم المتحدة، لأنها السعودية تدعم برامج الأمم المتحدة في اليمن مقابل اشتراطات أن تغطي على قائمها التي تفتقدها بحق المدنيين في اليمن، أن يكون هناك ترويج وتلميح للسعودية بأنها تمول مشاريع حقوق الإنسان أو تدعم مشاريع إنسانية اللي تكافح مثلا المجاعة والفقر والبطالة أو لإعادة ترميم أو ما أحدثته الحرب، وكل هذه مجرد بروباغندا ليس لها أي صلة بالواقع. الأمم المتحدة مشارك، ممكن أن نقول بأن الأمم المتحدة مشارك ومشرعنة للعدوان السعودي في اليمن. عندما تتحدث الأمم المتحدة وتصدر قرارات، مثلا قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، شرعنا تدخل السعودي في اليمن، وبالتالي يشرعون بأن السعودية تحارب في اليمن لإعادة عبد ربه منصور هادي إلى السلطة، وهذا انتهاك صارخ للدستور اليمني والقانون اليمني الذي ينص على أنه الرئيس عندما يستدعي دولة أخرى لقصف بلده لتدخل ضد استقلال وسيادة اليمن، فإن الرئيس هذا يحاكم بتهمة خيانة الحكومة. إذن عبد ربه منصور هادي عندما يستدعي السعودية إلى اليمن وفق الدستور اليمني يجب أن يحاكم ويعدم في مكان عام. هو أن السعودية تشرع هذا التدخل في اليمن وتقول أن هذا تحت مسمى الشرعية، لكن عندما تم استبعاد عبد ربه منصور هادي وتم تعيين مجلس القوادة أو القيادة الرئاسي، تم قبول ذلك بكل سلاسة وبساطة وتم شرعنة هذا المجلس. لكن في الحقيقة الأمم المتحدة هي الشريك أساسي في الحرب على اليمن، وهي من شرعنة التدخل السعودي في اليمن، ولا يمكن أن نقول عنها أنها محايدة.
قضية الحيادية بالتأكيد لا يمكن أن نتحدث عن حيادية باعتبار أن الدلائل والوقاع أثبتت ذلك، وأن الانحياز الواضح لتحالف العدوان كان واضحا حتى حينما تم إدخال المملكة العربية السعودية في القائمة واللائحة السوداء، ومن بعد ذلك تم حذفها. حينما سئل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك قال بأننا نحتاج إلى تلك الأموال التي تمنحها السعودية لنا بشكل واضح وصريح دون خجل أو وجل، وذلك الأمر بالتأكيد عبور يعني عن كل الخطوط الحمر في قضية التعامل مع قضايا الأمم. اليوم وصل اليمن إلى مرحلة كارثية، كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. النفط، الغاز، الثروات، كل شيء يسرق في اليمن من قبل تحالف العدوان. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تقف موقف المتفرج أو المنحاز إلى تحالف العدوان. ماذا بعد؟ كيف يمكن التعامل مع هذا المشهد، مع هذا الواقع؟ أستاذ ناصح،
في الحقيقة الشعب اليمني بات على وعي وبصيرة من كل مشاريع الأمم المتحدة. نحن نعلم أن الأمم المتحدة على الرغم ما تدعيه من سعي الحثيث لإحلال السلام في اليمن، لكننا ندرك حقيقة بأن الأمم المتحدة لم تتمكن في أي دولة من دول العالم لإنهاء الصراع فيها. نحن نلاحظ ما حصل في فلسطين، أكثر من المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي انتهت بأكثر من آلاف المستوطنات في فلسطين المحتلة، وانتهت في الأخير هناك عدوان مستمر على الفلسطينيين، وانتهت أيضا باحتلال الضفة الغربية بدلا من تحرير القدس وما إلى ذلك. وفي الأخير هم الآن يشرعون، الأمم المتحدة تشرع لنفس الشيء في اليمن، الأمم المتحدة تريد أن تجعل من مناطق سيطرة حكومة الانقطاع الوطني في الشمال أن تكون غزة الأخرى، وأن يكون الجنوب المحتل في جنوب اليمن الضفة الغربية الأخرى. ولذلك اليمنيين أصبحوا على وعي وعلى بصيرة، وأنهم لن يقبلوا بسلام يشرعن للسعودية بأن تظل هي الوصية على الأجواء اليمنية، أو من يسمح بدخول مشتقات النفط أو سفن مشتقات النفط عبر ميناء الحديدة، وأيضا تشرع لاحتلال جزر اليمن مثل سقطرى للإمارات، وأن تكون سقطرى تايوان أخرى بالنسبة للصين. لا يمكن أن نقبل نحن كيمنيون بسلام بهذه الطريقة، والسعودية أو الأمم المتحدة هي من تشرع لاحتلال اليمن كما شرعنت الاحتلال الكيان الإسرائيلي لفلسطين. واليمنيين خيارهم الوحيد سيكون بالتأكيد هي المقاومة، والمقاومة وحيدة.
حقيقة أستاذ ناصح، قضية مواجهة تحالف العدوان ومقاومته والوقوف بوجهه وعدم الخضوع والخنوع أو الانحناء حتى لمرة واحدة تجاه هذه العواصف وتجاه تحالف العدوان وما ارتكبه من جرائم بحق اليمن من المسلمات بات اليوم لكل من شاهد وتابع المشهد اليماني منذ اللحظات الأولى لانطلاق العدوان في العام 2015 وحتى هذه اللحظة. عمليات النهب المنظم، أود أن أذكر هذه النقطة لأهميتها ولأدخلها في حوارنا هذا لنوصل الفكرة إلى من يتابع هذه الندوة. عمليات النهب المنظم للثروات اليمانية النفطية على رأسها طبعا من قبل تحالف العدوان ومرتزقته، بانتظام سفن عملاقة تأتي إلى الموانئ اليمنية لنهب المزيد من النفط الخام، والعالم لا يتحدث حتى بكلمة واحدة حول هذه الجرائم، والأمم المتحدة أيضا تتحدث عن أنها تدير الأزمة بشكل معين، وهي لا تدير أزمة، هي بالفعل باتت شريكة لأنها جزء من هذه المعادلة. يعني الحديث عن هذه المليارات من الدولارات منذ العام 2018 قام تحالف العدوان بنهب أكثر من 130 مليون برميل، كنا نتحدث بالأمس حول هذا الأمر وتحدثنا عن المليارات من البراميل التي تم سرقتها ومليارات الدولارات جراء ذلك وما جناه تحالف العدوان والمرتزقة، والمنظمات الدولية لا زالت تتحدث عن وجوب أن يجلس الجميع و ينتهي هذا الصراع بأسرع وقت، وهي تساهم في نهب هذه الثروات. لا بأس أن نضيء على هذه النقطة في ظل أجواء الهدنة التي نعيشها الآن. تفضل.
صحيح، الأمم المتحدة هي باتت اليوم تتفرج على عمليات النهب للنفط وغاز اليمن، وفي نفس الوقت تركز بكل قبضها وقضيبها على سفن المشتقات النفطية وعائداتها التي تأتي إلى حساب بنكي في الحديدة، يتم صرف العائدات تلك لمرتبات أو نصف مرتب بين شهر أو شهرين لموظفين في مناطق حكومة الانقطاع الوطني، بينما تصمت بشكل كبير على كل عمليات النهب للنفط والغاز في مناطق المحتلة جنوب اليمن. الأمم المتحدة اليوم باتت تتفرج وتساعد في الاحتراب بين ميليشيات حزب الإصلاح وميليشيات الانتقالي المدعوم من الإمارات في شبوة، بينما هم ينقضون على أو يستغلون ذلك الصراع والاحتراب في شرعنة نهب واستغلال النفط اليمني وتصديره لدول بعينها تعاني من أزمة النفط أو من أزمة الطاقة التي حلت على العالم بسبب الحرب في أوكرانيا. ولذلك الأمم المتحدة هي تتفرج وتشرع أيضا نهب النفط والغاز اليمني مثلها مثل الإمارات مثلها مثل السعودية، وبالتأكيد أنا متأكد أن عائدات هذا النفط المنهوب يأتي أيضا إلى الأمم المتحدة وتستفيد منه في كم مرتبات وعائدات لموظفينها.
حقيقة قبل أن أودعكم فقط نسأل حول مستقبل الهدنة في ظل هذا المشهد الذي تعيشه ويعيشه اليمن وأبناء اليمن بعد كل هذه السنوات العجاف، إلى أين تذهب هذه الهدنة؟ وهل تعتقد بأن دور الأمم المتحدة سيكون مغايرا مخالفا مختلفا هذه المرة عن الأدوار السابقة عن الهدن السابقة؟ تفضل.
أنا أرى أن الأمم المتحدة وسلطنة عمان أتوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء لطلب تمديد الهدنة، لكن هناك اشتراطات من قبل حكومة الإنقاذ في صنعاء بأن يتم فتح مطار صنعاء إلى عدة وجهات أكثر وإلى أن يتم دفع مرتبات الموظفين، لكن صدر تصريح قبل أيام من قبل رئيس الوفد الوطني الأستاذ محمد عبد السلام عبر قناة الميادين وحذر من موسكو بأنه إن لم يتم تمديد الهدنة والالتزام بشروط الهدنة الحالية فإنه لن يتم تمديد الهدنة ما لم يتم دفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز، وعليه إن لم يتم التزام الطرف الآخر بدفع مرتبات الموظفين المنقطعة منذ 2016 فإن الهدنة هذه ستنهار، وكما قال محمد عبد السلام فإن الشركات التي تساهم وتشارك في نهب النفط والغاز اليمني والموانئ التي يتم من خلالها نهب هذه الثروات فإنها عرضة للاستهداف وهي في دائرة الاستهداف العسكري، وسيكون ما ولن يكون ما بعد الهدنة كما هو حاليا الآن.
لكم منا كل الشكر والتقدير سيد ناصح شاكر الصحفي اليماني من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا جزيلا،
حياكم الله.
نؤكد ونؤكد ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الثورة الشعبية والتمسك بها والاستمرار فيها والتمسك بسلميتها حتى تحقيق أهدافها.
يا ثورة الأقصى الشريف. يا ثورة أقصى الشريف ويا نداءات الإخاء لم ينطفئ في ثورتي زيت البطولة والإباء. يا ثورة أقصى الشريف ويا نداءات الإخاء لم ينطفئ في ثورتي زيت البطولة والإباء. زيد إمام الدائرين الحر قد سمع النداء. زيد شهادته لدورتنا عطاء وانتماء. زيد رصاصات بحمد الغاصبين الأشقياء ما زال في ضأسك الظلام لكل مضطهد ضياء. زيد رصاصات بحمد الغاصبين الأشقياء ما زال في يا زيد يا نبض الخلود ويا رحيم الاستخاء علمتنا فن الصمود وكيف تنتصر الدماء. جف الزمان ولم يجب دم الشهادة والفداء يا حليف الذكر يا دمع الوفا. جف الزمان ولم يجب دم الشهادة والفداء في نبع جرحك يا حليف الذكر يا دمع الوفا. مهما عثرت فإن جرحك عابر النحو والسماء.
الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي معاناة الشعب اليماني وصمت المنظمات الدولية لا زال محور وموضوع النقاش. نسمع للمسامة الصوتية الأخت الفاضلة والكريمة فاطمة من العراق.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله ينصركم يا أهل اليمن. هذا لعنة الله على آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل محور الشر والإرهاب. الله يمهل ولا يهمل. الويل لكم ثم الويل يا أعداء الإنسانية يا آل سعود فاطمة من العراق.